وعلي رضي الله عنه قتل السبية الغلاة وهم يقولون لا إله إلا الله، وهكذا يقولونها. وقد أوضح هذا المعنى وجلاه واستشهد له ببعض هذه الشواهد وغيرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر الرسالة والكتاب المعروف كشف الشبهات في آخره، قد أبطل هذه الشبهة، شبهة المرجئة الذين يقولون إنه يعني إنه يكفي في التحقق بالإسلام وعصمة الدم والمال قول لا إله إلا الله. في آخر كشف الشبهات أتى بشواهد وبأدلة قيمة مفحمة لأصحاب هذا التوجه الباطل. ويأتي ما أورده المؤلف من موقف أهل السنة من هذه الأحاديث ومذاهبهم فيها، فإن هذه الأحاديث هي في الحقيقة يمكن أن يصدق عليها أنها من الأحاديث من النصوص المتشابهة. القرآن والحديث فيه محكم ومتشابه، فيه الواضح البين وفيه المتشابه الآيات، وهذا كما قال سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا المسلك لأهل الزيغ هم يسلكونه في الآيات المتشابهات وفي الأحاديث المتشابهات التي هذه منها نصوص الوعد، بل وكذلك نصوص الوعيد هي كلها من المتشابه. ولهذا حصل هذا الانقسام وهذا الافتراق في فهمها، فهدى الله أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا السلف الصالح، اتبعوهم بإحسان، هداهم إلى الصواب، فردوا النصوص بعضها إلى بعض وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، ففهموا عن الله ورسوله فهما حسنا. وأما أهل الضلال من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ومن المرجئة فقد ساء فهمهم لكلام الله وكلام رسوله، ولما في هذا الحديث وأمثاله من الاشتباه نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من أن يحدث به الناس، قال أفلا أبشر الناس أو أفلا أحدث الناس فيستبشروا، قال لا إذن يتكلوا، لا تبشروا ما يتكلوا. ولا ريب أن المراد بالناس الناس الذين لا يحسنون يعني فهم هذا الحديث. معاذ هذا فيه فضيلة له، وأنه ممن يحسن الفهم عن الله ورسوله، فلهذا خصه بالتحديث بهذا الأمر ونهاه عن أن يحدث به سائر الناس وعموم الناس. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من هو في منزلة معاذ وفوقها، وهم ولهذا عمر نفسه رضي الله عنه لما أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وأنكر عليه عمر أن يحدث به واستثبت منه الحديث حتى رجع للرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي عمر ذكر عمر أنه يخاف على الناس أن يتكلوا. إذن يتكلوا، إذن يتكلوا. وقال دعهم يعملوا، دعهم يعملوا. فكثير من الناس إذا سمع حديث الوعد حمله ذلك على التقصير في العمل، بخلاف أهل العلم والإيمان والبصيرة، فإنه لا تحملهم أحاديث الوعد وأدلة الوعد والفضل والفضائل إلا على مضاعفة الجهد. فالعشرة المبشرون بالجنة لم تزدهم هذه البشارة إلا جدا واجتهادا، وهكذا أمثالهم. لا يأخذون من هذه البشائر ما يحملهم على البطالة وعلى الإخلاد إلى الدعاء والتقصير في الواجبات، بل لا يحملهم ذلك على التقصير في الفضائل والنوافل، بل هم يعلمون إن ما بشروا به من دخول الجنة إنما كان ذلك بالأعمال التي جعلها الله سببا لبلوغ هذه المنازل. ولعلنا اليوم نكتفي بهذه المقدمات، ونأتي بعد ذلك لما ذكره المؤلف من أقوال ومذاهب أهل السنة في هذه الأحاديث والجواب عنها وعن احتجاج المرجئة بها، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يغفر الله الشرك الأصغر؟ وإذا كان لا يغفره فهل يوجب له الخلود في النار؟
من أهل العلم من يطلق أنه لا يغفر، ومن قال إنه لا يغفر لا يقول إنه يوجب الخلود يوجب دخول النار، بل قد لا يدخل النار فضلا عن أن يوجب الخلود. فأما الخلود فلا يقول به أحد، لا يقول أحد إن الشرك الأصغر يوجب الخلود في النار لمن مات عليه. لكن منهم من يقول إنه قد لا يغفر، يعني لا يغفر، لكن يمكن أن يسقط العقاب عن صاحبه برجحان الحسنات، والأظهر وهذا يؤول إلى أنه يغفر. فإذا سقط العقاب على الأمر إلى المغفرة والحمد لله. والأظهر عندي فيما ظهر لي والله أعلم أنه داخل في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الذي توعد الله عليه بنفي الغفران هو الشرك الذي قال الله فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والذي يشرك والشرك الأصغر لا يجعل صاحبه في عداد المشركين الذين جاءت النصوص في الأمر بقتالهم والوعيد بخلودهم في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أفيدخل في ذلك صاحب الشرك الأصغر؟ لا، لا يدخل في هذه النصوص في وعيد المشركين بالخلود في النار، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو ضابط العمل الذي يدخل صاحبه بالإيمان ولا يخلد في النار؟ وهل يكفي أي عمل مثل قطع غصن شجرة تؤذي الناس؟
سبحان الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة. وهل إيش؟
وهل يكفي أي عمل مثل قطع غصن شجرة تؤذي الناس كما جاء في الحديث؟
هذه من شبهات أهل الإرجاء المعاصرين، هم الذين يمثلون بمثل هذا المثال. الأعمال التي فرضها الله منها أركان الإسلام ومنها الواجبات الكثيرة، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق عالما بها صادقا في قولها. لا يكفيه من دين الإسلام أن يقطع شجرة، هذه فرضيات في الحوار والجدل. في الجدال يأتي الناس افتراضات. أتظن هل يتصور أن مسلما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يصمم ويعزم على أنه لا يفعل من دين الله إلا مثل هذه الأمور التي يفعلها مختلف الناس، قطع الشجر وإزالة الأذى وإماطة الأذى عن الطريق، هل يختص أهل الإسلام بفعلها؟ أليست هي من الأمور يعني العادية؟ هي أمر عادي؟ نعم، أقول إن إماطة الأذى عن الطريق ليس من الإيمان إلا بالنية. لو أماط الإنسان الأذى عن الطريق أو قطع شجرة عن الناس تؤذيهم، يعني من باب الإحسان الذي يقصده كثير من الناس ذوي الأخلاق، يعني هذا خلق كريم، إزالة الأذى عن الناس هذا أمر عادي. لكن من الذي يزيلها إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بوعد الله واحتسابا لثوابه، إيمانا بأن الله يحب منه ذلك واحتسابا لثواب ذلك، من هو الصادق في إيمانه؟ فالذي يقطع الشجرة بهذا أتراه يصر على ترك الصلوات وصيام رمضان والحج لا يقيم شيئا من الشعائر؟ لا يكون، هذه أشياء تفترض افتراضا وتقال في الجدل. نعم، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. يقول فضية الشيخ، هل يكفر من طاف على قبر إذا قامت عليه الحجة؟
كل إيش؟
هل يكفر من طاف على القبر إذا قامت عليه الحجة؟
نعم، إذا دعي وبين له وهو يطوف على القبر يتقرب إلى صاحب القبر كما هو الغالب يكفر. ما الذي يمنع؟ الكفر يأتي بكلمة، الكفر يحصل بكلمة، يحصل بالفعل، فما الذي يمنع من أن يكفر؟ من أهل العلم من يرى أنه كافر حتى ولو لم يؤمر، ما دام أنه مسلم هو كافر، لكن هذا يرجع إلى مسألة الكلام في العذر بالجهل، هل يعذر أو لا يعذر؟ لكن ما دام أنه يعبد غير الله، يعبد هذا الميت، يتقرب إليه، يسجد له، يطوف به تقربا إليه، لكن اللي فيه نظر لو ظن أن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله، فلا بد أن تفرق بين الصلاة عند القبر لله أو الطواف بالقبر لله، وبين أن يسجد لصاحب القبر، يعبد صاحب القبر بالصلاة أو الطواف، لا بد من الفرق بين التصورين والحالتين. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هناك أثر عن أحد السلف أنه يقول من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء، فهل هذا صحيح؟
من قال إن الإيمان يزيد وينقص، إذا علمنا إن المرجئة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهذا القائل أنا لا أدري عن هذا النقل، لكن أعلق عليه حسب ما ورد في السؤال، إذا كان المميز للمرجئة أنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذا كان هذا هو المميز لهم، فإذا قال القائل إن الإيمان يزيد وينقص فإنه يخرج عن مذهب المرجئة، هذا قدر. لكن إذا كان مذهب المرجئة له جوانب أكثر من هذا، يعني وأول ذلك إخراج مسمى الإيمان، مسمى الأعمال عن مسمى الإيمان، إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. إذا كان هذا هو أصل مذهبهم ومحور الخلاف بينهم وبين أهل السنة، فإذا كان هذا القائل الذي يقول إن الإيمان يزيد وينقص يوافق على أن الأعمال ليست من الإيمان، لكن يقول إن التصديق الذي في القلب يزيد وينقص، فهل يخرج عن مذهب المرجئة؟ لا يخرج، لكن غاية الأمر أنه خرج خروجا جزئيا، خرج في أنه لم يوافقهم على قولهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والشخص قد يكون مرجئا ولكنه يعني قد يخرج عن مذهب المرجئة في شيء، وهكذا سائر المذاهب يكون الشخص من هذه الطائفة ويخرج عنها في مسألة ما من المسائل، وخروجه في تلك المسألة لا يخرجه عن نسبته لتلك الطائفة بإطلاق. ولعل إن صح هذا النقل، لعل إن صح هذا النقل إنه بما أن المرجئة يعني في الأصل والمعروف عنهم إنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، جعل هذا القائل إن هذه مقياس، فمن قال الإيمان يزيد وينقص فمعناه إنه عنده إن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول بعض المرجئة إن العمل من الإيمان لكن ليس شرطا في صحة الإيمان، فمهما تخلف العمل فإن الإيمان صحيح، فهل هذا صحيح؟
لا والله ما هو صحيح على هذا الإطلاق. الأعمال أنواع، الأعمال والتروك أنواع، فشعب الإيمان التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام نبه أهل العلم على أن من شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزواله، ومن شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزواله بل ينقص، ويختلف النقص بحسب مراتب شعب الإيمان. نعم.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الجبرية وأهل السنة؟
سبحان الله وبحمده. الجبرية يقولون إنك أنت الآن في قيامك وقعودك وذهابك ومجيئك وصلاتك وركوعك مثل الشجرة، ما لك إرادة ولا قدرة، يعني حركتك في قيامك وذهابك مثل حركة المصاب بالرعشة المرتعش، هذا مذهب الجبرية. الإنسان ما له اختيار ولا إرادة ولا قدرة ولا شيء، هو مسلوب، يعني مثل الذي يسقط من شاهق، ما له إرادة. يقول حركة الإنسان المكلف كحركة الأشجار وحركة المرتعش وحركة النائم. أهل السنة يقول لا، هذا حركة إرادية. الآن أنتم وكل عاقل يقسم حركة الإنسان إلى قسمين، حركة إرادية وحركة ألا إرادية، فقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وكلامه حركة إرادية. وأما حركته نائما فهي حركة لا إرادية، يتحرك بلا إرادة منه، بلا إرادة. كذلك المقهور المكره على الشيء الذي يلقى من مكان شاهق، حركة من فوق لتحت حركة إرادية، حركة لا إرادية إلى آخره. الأمثلة كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من يقول أن شروط لا إله إلا الله ليست شروط صحة كلها، وإنما بعضها شروط صحة وبعضها شروط كمال، ومنهم من يقول إنها بحسب حال الشخص، أفتونا مأجورين بالصحيح في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
لعله يأتي الكلام في هذا مناسبة إن شاء الله. الشروط إن شاء الله لنا معها وقفات إن شاء الله. نعم. بعد.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل يدخل العلمانيون في الإرجاء؟
وما ندري، العلمانيون كلمة حديثة ومصطلح جديد، فإذا أريد بالعلماني من يعني يفرق في دين الله ويقول إن الدين يعني مخصوص فيما بين العبد وربه ولا علاقة له بشؤون الحياة، هذا يكفر. دين الله شامل لا يخرج عنه شيء، لا بد أن يحكم، لا بد من تحكيم شرع الله في كل تصرفات العباد. من أخرج شيئا عن أفعال عن تحكيم الشرع وقال هذا لا يحكم فيه الشرع، الشرع يجب تحكيمه في العبادة، يجب تحكيمه في التعامل، في تعامل الناس في البيع والشراء وفي العلاقات، يجب وفي السياسة، يجب تحكيم الشرع في السياسة، في العلاقات بين الأمة الإسلامية وأعدائهم، في العلاقات الأسرية، يجب أن تكون العلاقات الأسرية يعني يحكم فيها شرع الله. شرع الله، الشريعة شريعة كاملة شاملة. انظر إلى أبواب الفقه، فيها العبادات وفيها المعاملات وفيها الجنايات وفيها الجهاد، نظام يشتمل على أنظمة كثيرة. فالذي يعتقد خروج شيء من أعمال الناس إنه لا يحكم فيها الشرع ولا يحكم فيها الشرع، يعني هل يجب تحكيم الشرع في الكلام وفي اللباس وفي النظر وفي الذهاب؟ وأنت عبد، ليس لك أن تفعل ما تشاء كما تشاء، أنت عبد لا بد أن تتحقق بالعبودية لله، وتحقيق العبودية لله إنما تكون بتحكيم شرعه، لأن تحكم شرع الله على نفسك وغيرك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، حديث البطاقة وحديث الجهنميون، هؤلاء لم يفعلوا خيرا قط فيدخلون الجنة بغير عمل، كيف نفهم هذا الحديث وجزاكم الله خير؟
أجروا هذا من الأسئلة. إن شاء الله الموضوع معكم، أقول الموضوع، كل موضوع هذه الرسالة في هذا الإطار، ما في أخوة، لا تستعجلوا بالأسئلة.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول تحكيم الهوى واتباع الشهوات، هل يدخل هذا في الشرك وجزاكم الله خير؟
نعم، تحكيم الهوى نوع من الشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الذي يعني قد استولى عليها يعني حب الدنيا فيرضى بحصولها ويسخط لفقدها، سماه عبدا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، خميصة بس، يعني قلبه متعلق، إذا يريد خميصة أو يريد خميلة، هذه أمثل، فإذا لم تحصل له سخط ونغى، وإذا حصل عليها رضي، هو يسخط على من يمنعه من مراده، ولعله يسخط على ربه ويسخط قضاء الله الذي يعني لم يتحقق له ما يريد من شهوات دنيا. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإن دخلوها. وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب يوما عليهما مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. والثاني ما فيه أنه يحرم على النار وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله.
حسن. قول الثاني.
الثاني
أقول هل عندك؟ ها؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ساق المؤلف جملة من الأحاديث كما تقدم مما يدل على فضل التوحيد ونجاة أهل التوحيد من النار، تحريمهم على النار، دخولهم الجنة، وأنهم لا يحجبون منه. وذكرت لكم أن هذه النصوص هي في الحقيقة نظائرها كثيرة، وهي مع نصوص الوعيد وغيرها من نوع المتشابه الذي يشتبه معناه ويخفى معناه على بعض الناس، ولهذا وقع ما وقع من الافتراق والانقسام والاشتباه، فظل لهذه الأحاديث أهل الإرجاء، سواء كان هذا الإرجاء يعني مؤصلا على اعتقاد في مفهوم الإيمان وفي حقيقة الإيمان، أو كان يعني من الشبه التي يلقيها الشيطان في نفوس بعض العصاة، وإن لم يكونوا ممن يعتقد أو يعتنق مذهب المرجئة. كثير من العصاة من أهل السنة، ممن لا يقولون أو يعتقدون أو يعرفون مذهب المرجئة في الإيمان، إذا سمعوا مثل هذا الحديث ألقى الشيطان في نفوسهم يعني التهاون بالمعاصي وفهموا من ذلك أن معاصيهم لا تضرهم، أو أن توحيدهم يمنعهم من العذاب ويوجب لهم دخول الجنة، وهذا جهل واغترار برحمة الله ومغفرته، وجهل في المراد من هذه النصوص، نصوص الوعد. وهذا حتى ينسحب هذا المعنى على الأحاديث التي فيها أن من فعل كذا دخل الجنة ومن فعل كذا يعني وقاه الله من النار. اتقوا النار ولو بشق تمر، يمكن يقول بعض الناس اتقوا النار ولو بشق تمر، تصدق أو بتمر، بتمر كثير وبصدقات تكون لك حجاب من النار. ها ولو فعلت تكون لك حجاب من النار ولو اقترفت المعاصي الأخرى. فنصوص الوعيد ظل بها المرجئة وظل بها الجهل من أهل السنة، عصاة من أهل السنة يخطئون الفهم ويلبس عليهم الشيطان، يزين لهم أن ما يقومون به من أعمال صالحة يعني يعصمهم من الوعيد المرتب على معاصيهم من سوء الفهم. يعني من سوء الفهم ظل من يظن أنه مثلا كما أشار المحقق أنه إذا صلى الجمعة فصلاة الجمعة تكفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام كما جاء في الحديث الصحيح، هذا حق، لكن ليس كما يظن الجاهل أن صلاة الجمعة تكفي عن أداء الفرائض الصلوات وتوجب له مغفرة ما يقترف من كبائر الذنوب. فحديث الوعد بمغفرة الذنوب المرتب على الأعمال الصالحة هذا محمول عند أهل العلم على الصغائر كما جاء النص بذلك، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة ما بينهن أو لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر، أو في الحديث الآخر ما لم تؤت كبيرة. فالذي يظن أن يعني محافظة على الصلوات واتيانه بالعمرة إن هذا يكفر عنه ما يقترفه من كبائر الذنوب من الزنا أو الخمر وأكل الربا وعقوق الوالدين وما أشبه ذلك، هذا من خدع الشيطان ومن الاقتراب بمغفرة الله ومن سوء الفهم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بعد هذه الأحاديث المؤلف يصنفها إلى صنفين، ما فيه الوعد بدخول الجنة أن من أتى بهذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين دخل الجنة أو لم يحجب عن الجنة، يقول هذه لا إشكال فيها، فإنها ليس فيها نفي أنه يعذب على قدر ذنوبه أو يعذب ما شاء الله ثم يخرج من النار، إنما فيها الإقبال بدخول الجنة. والموحدون وإن عذبوا فمصيرهم ومآلهم ونهايتهم إلى الجنة، فهذه الأحاديث لا إشكال فيها ولا متمسك فيها يعني للمرجئة، لكن التي فيها الإشكال والشبهة فيها أظهر الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله، ما إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، حرم على أو فيها نفي العذاب من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنه لا يعذب من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهو لا يشرك بالله شيئا، يعني هذا يمكن يحمل على الشرك الأكبر فيظن الظان، وهذا يمكن يقال انه من جنس الأول من جنس الذي لا إشكال فيه. المهم من التي فيها الإشكال هو ما فيه نفي العذاب، تحريم على النار، إن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم سينقل لكم مذاهب الناس في الجواب، مذاهب يعني أهل السنة، أهل السنة القائلين بأن أهل الكبائر مستحقون للوعيد، مستحقون للوعيد، وأن لهم أجوبة، انقسموا في هذه الحديث إلى مذاهب. فالمذهب الأول أنهم حملوا هذه الأحاديث على الخلود، حرم الله على إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني حرم عليه الخلود فيه، أو قوله حرمه الله على النار يعني حرمه على الخلود، حمل على الخلود، أو حمله على النار نار المشركين. فالنار مراتب أو دركات، فنار معدة للكافرين للخلود فيها، فهذه هي التي حرمها الله على أهل التوحيد وحرمهم عليها. أما النار المعدة للعصاة، المعدة للتطهير، معدة للتطهير لا للخلود، فهذه ليست مرادة في مثل هذه الأحاديث. هذا من الأجوبة وليس هو بالبين، لأن اسم النار شامل، اسم النار شامل لكل دركاتها. كيف وفي بعض نصوص الوعيد ذكر الخلود؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. الثاني
ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين.
هذا هو الجواب الأول. نعم.
شروط لا إله إلا الله.
اترك العناوين ذي.
وقال الطائفة
العناوين ذي من المحقق في أقول ليست من المؤلف. نعم. نعم.
وقال الطائفة من العلماء
نعم المذهب الثاني. نعم. نعم. هو نفسه يقرأ. وقال الطائفة
من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم، قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم إن لله
نعمة.
قال الحسن نعمة إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال للفرزدق هذا العمود فأين الطم، وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، وقال وهب ابن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا الحديث أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذا قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصيام والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن
القول الثاني في الجواب عن أحاديث تحريم من قال لا إله إلا الله على النار وتحريم النار عليه، وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الله تعالى لا يعذبك. القول الثاني أن المراد إن الشهادة أن التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة والنجاة من النار، وكل سبب شرعي أو كوني فإنه يتوقف تأثيره وحصول مقتضاه على وجود الشروط وانتفاء الموانع. فمتى فقد الشرط أو وجد المانع لم يعمل السبب عمله ولم يتحقق مقتضاه.